معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي من بعد تلك الأمم التي أرسل الله تعالى إليها رسله فكذبوا وتكبروا وعاندوا وأهلكهم الله، إلا من آمن منهم بالله ورسوله. إذ قص تعالى علينا في هذه الصورة قصص قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم ثمود، قوم شعيب، ودرسناها ووقفنا عليها كأننا ننظر إليها بأعيننا. فقال عز من قائل: ثم بعثنا من بعدهم موسى. من موسى؟ هذا نبي الله ورسوله وكليمه، ويعرف بكليم الله أي بالذي كلمه الله كفاحا بلا واسطة، وفي الأرض لا في الملكوت الأعلى، ولهذا يقال موسى الكليم. في جبل الطور من أرض سيناء المقدسة تم كلام الله لموسى حتى تاقت نفسه واشتاقت إلى رؤية الله عز وجل، وقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أي ما أنت بأهل لذلك، ما تقدر، خلقك بصرك ما هو أهل لهذا، بدليل أن أهل الجنة يقدرون على رؤية الله عز وجل فيكشف الحجاب عن نفسه ويكلمهم وهم ينظرون إليه، يقظة، والجنة ما فيها منام. موسى قيل هذا الاسم مركب من الماء والشجر، الماء بالعبرية الشيء الشجر، ماء وشجر، هذا موسى. وعلة ذلك أو سببه، تذكرون يا أهل القرآن أن فرعون عليه لعائن الله لما قال له رجال السياسة الهابطين، قالوا له: هذه الثلة وهذه الجماعة كان لهم سلطان ودولة وعز وكمال، فلا يؤمن أن يطالب به ذلك اليوم. بنو إسرائيل كانوا، إذن ماذا أصنع؟ قالوا له: تقتل الأطفال الذكور وتترك الإناث. وصدر الأمر إلى نساء بني إسرائيل: كل من حملت قبل وضعها تتصل بالشرطة وإلا بالمسؤولين وتعلمهم. فيأتي الإسعاف: ما إن تضع من بطنها الولد إن كان ذكرا ذبحوه ودفنوه في مكانه، وإن كان أنثى أبقوها للخدمة والعمل. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. إذن ومضت سنون تقل أو تكثر، فالاقتصاديون من الساسة قالوا: الآن اليد العاملة تنتهي، ماذا نصنع يا رجالنا؟ قالوا: تقتل الأولاد الذكور سنة وتعفو عنهم سنة، سنة العفو يوجد فيها عدد. ودبر الرحمن عز وجل وهو العليم الحكيم، فحملت أم موسى بأخيه هارون عليه السلام وهو نبي ورسول، أرسله الله مع أخيه هارون لما مع أخيه موسى لما كبر وأصبح رجالا. والسنة التي هي سنة الذبح لا العفو ولد موسى. لا إله إلا الله. فهاتف بأم موسى هاتف، أوحى الله إليها أن إذا وضعتيه اجعليه في تابوت من خشب وألقيه في اليم في نهر النيل. وعرفت أن هذا أمر الله، فما إن قبل أن تضيع أعدت الصندوق من الخشب، ما إن وضعته حتى وضعته في الصندوق وقالت لأختي ارمي به في النيل وتتبعيه من بعيد إلى أين يصل من يأخذه. واستجابت أخته لأمها وتتبعته، فشاء الله أن يكون ماذا حراير فرعون نساء وبناته في النيل وإذا بالصندوق يعثرن عليه، فأخذناه ذهبنا به إلى امرأة فرعون. إذن وكشفوا الصندوق عنه فإذا به لؤلؤا كله نور. وألقينا عليه محبة منا، وألقيت عليك محبة مني. إذن وشاء الله أن يمنعه عن الرضاع من أية مرأة وهو يبكي طول النهار، والملكة تطلب له الرضع، والوزراء والأغنياء والأشراف كل يريد أن تصبح امرأته موضعا لابن الملك، فرفض. أخته تتتبع الأحداث فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذه أوجد كيف ناصحون له، استنطقوه واستجوبوه وحفظها الله وقالت هذا الذي أعرف أن هذه الأسرة طيبة طاهرة تكفو لكم هذا الولد. إذن فردوه إلى أمه بتدبير الله عز وجل، ردوه بأمر الله إلى أمه المكلومة المجروحة المتألمة، فانشرح صدرها وطابت نفسها وسعدت. رد الله إليها ولدها مع مغنم من المال يغدقون عليها ما شاء الله لأنها موضعة لابن الملك. إذن ولما أخذ الولد يحبو بعد الفطام شاء الله أن يحاول أن يقف بين يدي السلطان فرعون، وإذا به يمسك بلحية فرعون ليقف، ومعنى هذا أن فرعون كانت له لحية، البشرية كلها مفطورة على اللحاء، ومن حلق لحيته خرج عن الفطرة. عرفتم فرعون بلحيته. فلما أمسك موسى بلحيته تألم فرعون وقال هذا هو الذي نصحني رجال العلم بقتله، قال أذبحه. وأنطق الله تلك المؤمنة آسيا بنت مزاحم، فاعترضت على قوله لماذا ما نربيه ونتخذه ولدا. نعم قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهدأ الوليد, وفرعون اسمه الوليد بن ريان, وإنما كلمة فرعون علم على ملوك الديار المصرية زمن طويل, كهرقل علم على ملوك الروم والرومان, ككسرى علم على ملوك فارس. أما اسمه الوليد بن الريان. إذن وعفى عنه وتركه وتربى في حجر فرعون, وكان ابن الملك لا يعرف إلا بابن الملك, وكانت له قوة, وشاء الله عز وجل وهو في طريقه في تجوله أو يعثر على اثنين يتقاتلان يتضاربان في البلد, الأولاد يتقاتلون حتى هنا يضرب بعضهم بعضا, فلما رآه القبطي كان يتضارب مع الفرعوني استصرخه استغاث به, فجاء موسى ليخلصه فلكمه بمجمع كفه فأصاب القلب فمات القبطي ونجا الإسرائيلي. وأخذت الحكومة تبحث عن القاتل, من هو هذا, رجال الشرطة والأمن ما هي قضية تظنون الحياة الأولى كانت ليس فيها شيء, كانوا شرطهم أكثر من شرطكم. بحثوا ما عثروا وبقوا يطلبون هذا القاتل. وخرج موسى أيضا عليه السلام يتفسح يتجول كأنه متضايق من ذلك البيت الذي فيه الشرك والكفر, وإذا باثنين يتقاتلان, وإذا بأحدهما يستغيث ويستصرخ. فلما جاء خاف القبطي الإسرائيلي لأنه عالم من السابق, خاف أن يقتله, قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, إن تريد لأن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فتركه. والآن ضبط موسى, علم أنه هو الذي قتل, فما كان منه إلا أن خرج من البلاد, إذ جاءه رجل من خيرة الرجال وقال يا موسى أنصح لك أن تغادر البلاد, وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون عليك يأتمرون بك, والملأ أعيان البلاد ورجالها وحكومتها, فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب, وترك مصر ومن فيها وأمه وأخاه وأسرته. إذن وهو في طريقه الآن إلى مدين إلى شعيب قصص آخر. والشاهد عندنا تلك القرى نقص عليك من أنبائها. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى من بعثه, إلى فرعون, وبعث وأرسل, إلا أن البعث أعظم من الإرسال, إلى فرعون الوليد بن ريان ملك مصر سيد الأقباط وملئه رجاله الذين يملؤون العين بجمالهم وكمالهم وقوتهم. قال فظلموا بها, أي بالآيات التي جاء بها موسى, بعثه الله بآياته يطالبه أولا بأن يرسل معه بني إسرائيل. آن أوان بني إسرائيل أن يخرجوا من الاستعمار والاسترقاق والاستعباد الذي تسلط عليهم. أراد الله أن ينقذهم، يخرجهم من الديار المصرية بالمرة. وشيء ثاني، أن يعترف فرعون بأنه عبد الله ويعبده، لا يدعي الإله الربوبية ويعبد بين الناس. لكن المسألة الثانية أقل من الأولى. إذن وجاءه بالآيات، هو الذي طالب بالآيات فأعطاه له 9 آيات، ما هي آية واحدة. ولم يستجب فرعون لآية من 9. قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أنكروها وجحدوها وفعلوا الأعاجيب. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يا رسول الله، فانظر أنت أيها السامع كيف كان عاقبة المفسدين. دمر الله فرعون وملأه فأغرقه ومعه 100,000 فارس كلهم في البحر. كيف كان عاقبتهم؟ الدمار، الهلاك، الخسران الأبدي في الدنيا والآخرة. لما ألح موسى وهو يطالب بعد ما رجع من مدين وأحداث مرت به وتزوج وأنجب، ومدين قريبة من أرض القدس ومصر، فلما كان هناك أوحى الله إليه عز وجل ونبأه وأرسله وقال: ائت فرعون وملئه. فعاد وهو كهل من الرجال وطالب فرعون مطالبة رسمية بأن يرسل معه بني إسرائيل، وسأل الله أن ينبئ أخاه هارون ويرسله معه، واستجاب الله له عز وجل. وهذه يعني غريبة في الحياة البشرية، كون يطلب لأخيه النبوة والرسالة واستجاب الله، وأرسل معي هارون أخي. إذن وطالب وطالب وطالب، هاتوا الآيات، 9 آيات. الآية الأولى التي بين أيدينا: ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا بيضاء كفلقة القمر. آيتان عجيبتان. إذن وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هو الذي أرسلني. وهذه عبارة فيها نوع من التلطف، ما تشدد، رسول من رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الله. وفرعون يعرف ذلك، ولا يوجد على الأرض في ذلك الزمان إلى اليوم من ينكر وجود الله عز وجل. كيف ينكر وجود الله والموجودات كلها موجودها؟ ما يعقل أبدا. قل لا إله، وهذه الكلمة الشيوعية الممقوتة التي وضعها اليهود الآن انكشفت عورتها، ما بقي من يقول لا إله والحياة مادة، ما يستحي، من خلقك؟ واستبدلوها بالعلمية وإلا لا؟ العلم، العلمانيون هم وضع الملاحدة الشيوعيين سواء بسواء، كل من ينتسب إليهم فهو كافر وليس بمؤمن، بل هو شر الكفار، لأن الكفار ما ينكرون وجود الله عز وجل. والعلمانيون الشيوعيون يقول لا إله، العلم هو الذي يوجد ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويغني ويفقر، ليس إلا العلم. من وضع هذه الكلمة؟ خبراء الماسونية، طغاتها، الذين درسوا البشرية دراسة كاملة وعرفوا كيف ما كان. إذن قال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك لترسل معي بني إسرائيل. أولاد الأنبياء والصلحاء يبقون دهور مستعبدين مستذلين، أعطيني هذه الجماعة نخرج بها إلى أرض القدس. وهذا الطلب ما هو بشيء، ما في صعوبة، لكن الساسة والمحنكون يقول يتجمعوا في الخارج ويقاتلونك، وإذا خرجوا أقفرت البلاد، من يسقي من يزرع من يحصد، لا تعطيهم أبدا. وشاء الله كما قدمنا وكما يأتي بالتفصيل في آيات كثيرة، خرج موسى ببني إسرائيل واتبعوه. لما بعدوا ووصلوا إلى البحر الأحمر جاء فرعون بجيشه العرمرم 100,000 فارس على الخيول، وأغرقهم الله في البحر أجمعين بعد سنين وصراع دام سنوات. والشاهد عندنا إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وفي قراءة حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، والمعنى واحد، لا أكذب لا أقول الحق، لولا أنه أرسلني ما قلت لك، أرسلني رب العالمين. ومن الواجب والثابت الحق علي ألا أقول إلا على الله إلا الحق، كيف ما يرسل وأقول أرسلني أكذب؟ قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. إلى أين؟ إلى فلسطين، إلى أرض القدس، أرض إبراهيم الخليل. والبينة الحجة القوية الظاهرة، وما هي واحدة بل هي 9 بينات. قال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. كم كان عددهم؟ تقول روايات حوالي 600,000، نصف مليون و100,000 فقط، نساء ورجال وأطفال. ما سبب بقائهم؟ سبب بقائهم أن يوسف عليه السلام كان ملك مصر والسلطان عليها، وآمن الخلق وبنو إسرائيل هم تناسلوا منهم، لأن موسى عليه السلام بن عمران من ولد يوسف عليه السلام، من ذرية يوسف. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، إذن فأرسل معي بني إسرائيل. إلى أين؟ إلى أرض القدس. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها، هاتها للآية. وقال جئتكم بآية لأن الله عز وجل علمه ذلك قبل وصوله إلى مصر من سورة القصص. فلما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين شعيب 19 سنوات ويرعى الغنم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ألق عصاك. فلما ألقاها فإذا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يا موسى لا تخف. الآيات، فهو جاء ببينة من عند الله، والعصا ألقاها وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما هو برص يدخل في جيبه يده كما هي تخرج كأنها فلقة قمر. آيتان جاء بهما، هذا معنى قولي جئتك بآية من ربك. قال جئتك بآية فأت، قال فأت بها إن كنت من الصادقين. نعم، موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: قد جئتكم يا فرعون وآل فرعون ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. والشاهد عندنا موسى قال: قد جئتكم بآية، لأن الله أعطاه إياه وهو في أرض مدين العصا واليد، وأرسله بذلك. باقي السبع آيات أخرى تأتي في وقتها. قد جئتكم بآية ما بآية إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فيما تدعي وتقول. أنك جئت بآية من الله، هات هذه الآية إذا كنت صادقا. قال: فألقى عصاه. هذه العصا هي التي كان يسوق بها الغنم ويرعى بها في أرض مدين، والآثار والأخبار تقول هذه العصا نزل بها آدم من الجنة، ولا عجب، وتوارثها الأنبياء. تبهتم؟ سيف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في دار الآثار في تركيا. إذن العصا لما أراد أن يرعى الغنم طلب عصا، فجيء بالعصا، وأنها عصا كانت عند نبي الله شعيب ورسوله موروثة من نبي إلى نبي، ذي هي العصا الحقيقية. إذن فألقى عصاه التي يملكها وهي بيده فإذا هي ثعبان مبين. واضح لا شك ثعبان، لكن ما هو ثعبان بسيط فقط عادي، الثعبان معروف عند أين سليمان، تعرف الثعبان؟ ثعبان واضح الدلالة ما في شك. انقلبت العصا إلى ثعبان، تهتز كأنها جان، ولا مدبر. موسى خاف لما كان يدربه الله عز وجل عليها، دربه روضه الله عز وجل على العصا قبل أن يأتي إلى فرعون. ولهذا يجب كلما يجد سلاح بيننا يجب أن نتدرب عليه أولا حتى نقوى على استعماله. ما هو تعطيني مدفع وأنا ما أعرف كيف أصنع به. تدرب بين يدي الله. لا إله إلا الله. لما انقلبت إلى جان تهتز فزع موسى ورجع إلى الوراء، قال: لا تخف، سنعيدها سيرتها كما كانت عصا. قال: فألقى عصاه. أين ألقاها؟ في أمة حاضرة شاهدة، لأن فرعون جمع رجال السحر ورجال العلم ورجال السياسة والأمة كاملة في مشهد عظيم، جاء هذا في سورة طه. إذن فألقى فإذا هي ثعبان مبين، ذي آية وإلا لا؟ وهي عصا يشاهدون. انظر العصا هذه تقول إن الله بعث موسى لفرعون ليرسل معه بني، هذا لسانها، وإلا كيف تنقلب عصا إلى ثعبان؟ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فقط بيضاء لمن ينظر إليها، بياض القمر في شدة ضوئه. واستجاب فرعون ما استجاب. إذن نسمعكم تلاوة شرح الآيات من الكتاب. قال الشيخ رحمه الله وإياكم وغفر له ولكم: معنى الآيات قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، هذا شروع في ذكر القصص السادس مما اشتملت عليه سورة الأعراف. خمس قصص تقدمت، هذا القصص السادس مما اشتملت عليه سورة الأعراف. وهي قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. عرفنا الملأ. قال تعالى وهو يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده. لماذا قص الله هذا القصص على رسولنا؟ ما فائدة ذلك؟ ما الغرض؟ ما الحكمة؟ ليثبت قلب رسول الله أمام ما يلاقيه ويعانيه ويواجهه من أولئك الطغاة المشركين، هذا يكفر وهذا يلعن وهذا يهدد، وهو مأمور أن يبلغ رسالة الله. فسر هذا القصص تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم على إمضائه في دعوته ونشرها، وهو أيضا علة كل داع إلى الحق في العالم. هذا القصص يثبت قلبه ويدعمه ويركز ولا يفر ولا يهرب ولا يتراجع عن دعوة الحق. قال وهو يقص على نبيه ليثبت به فؤاده ويقرر ربه نبوته ويعظ أمته ويذكر به قومه. كل هذه فوائد مرة ثانية. قال تعالى وهو يقص على نبيه، من نبيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ليثبت به فؤاده. الفؤاد القلب وإلا لا؟ والقلب يضطرب، يخاف صاحبه يموت ينهزم، ويقرر به نبوته. بهذا القصص يقرر الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن نبيا من أين يأتي هذا الخبر؟ قال ويذكر به قومه أيضا المشركون لما يسمعون هذا القصص، وأسلم عليه الآلاف. قال ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، بعثنا موسى بن عمران إلى فرعون وملئه من رجالات ملكه ودولته، هو الملأ. وقوله تعالى بآياتنا هي تسع آيات لتكون حجة على صدق رسالته وأحقية دعوته، أي رسالة موسى ودعوته. وقوله تعالى فظلموا بها، أي جحدوها ولم يعترفوا بها فكفروا بها، وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم بها، واستمروا على كفرهم وفسادهم حتى أهلكهم الله تعالى بإغراقهم. ثم قال لرسوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي دمارا وهلاكا، وهي عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي. أو تشكون؟ لا والله، عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي لله والرسول. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآيات بعدها فإنها في تفصيل أحداث هذا القصص العجيب. قال وأتى موسى فرعون وقال له يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق، أي جدير وخليق في أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم دال على صدقي شاهد بصحة ما أقول، فأرسل معي بني إسرائيل لأذهب بهم إلى أرض الشام التي كتب الله لهم، وقد كانت دار آبائهم وأجدادهم. وهنا تكلم فرعون وطالب موسى بالآية التي ذكر أنه جاء بها، فقال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي فيما تدعيه وتقول به وتدعو إليه من أي شيء من إرسال بني إسرائيل معه. وهنا ألقى موسى عصاه أمام فرعون المطالب بالآية، فإذا هي ثعبان مبين أي حية عظيمة تهتز أمام فرعون وملئه كأنها جان. هذه آية. وزاده أخرى فأدخل يده في جيبه كما علمه ربه وهو قادم إلى الديار المصرية، كما علم ربه ونزعها فإذا هي بيضاء للناظرين. أما أساسها ما هي بيضاء، يده هي لكن من يراها لا يرى إلا البياض، بيضاء بياضا غير معهود مثله في أيدي الناس. هذا ما تضمنته هذه الآيات الخمس في هذا السياق، والقصص يأتي فيما بعد. والآن معاشر المستمعين، هداية الآيات الخمس، هذه الآيات لها هداية ولا بمعنى تهدي إلى شيء ولا لا؟ العلامة لما تضعها في الطريق تهدي إلى المكان الفلاني ولا لا؟ كل آية هي هادية الخلق إلى ربهم ليعبدوه ويسعدوه. قال أولا بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصي، الدمار والخراب. ثانيا تذكير موسى فرعون بأسلوب لطيف بأنه ليس ربا بل هناك رب العالمين وهو الله رب موسى وهارون والناس أجمعين. ثالثا تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام، لا كذب. رابعا ظهور آيتين لموسى وهما العصا واليد. معاشر المستمعين المستمعات، هيا نحمد الله ما دعوناه واستجاب لنا، ما نشكر؟ أعوذ بالله، قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لقد دعوناك فاستجبت لنا، فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد على آلائك وإنعامك وإفضالك وعلى استجابتك دعانا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 12 ليلة 13 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل. رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة التي تعالج كغيرها من المكيات أسمى العقائد وأعلاها أولا تقرير معنى لا إله إلا الله، سواء بالقصص أو بضرب الأمثلة أو بالآيات في الكون، تقرر مبدأ لا يستحق العبادة إلا الله. ودليل ذلك أنه ما خلق العباد إلا ليعبدوه. ثانيا تقرير النبوة المحمدية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم أنبياء وإمام رسله. ومن الأدلة أن ينزل عليه هذا القرآن الكريم، أن يؤتيه الله كتابه، كيف يكون غير رسول؟ ثم حق التشريع والتقنين ليس لأحد إلا لله، لا حق لأحد أن يحلل أو يحرم إلا الله. لماذا؟ لأنه العليم الحكيم، وغير الله لا علم ولا حكمة، وإن علم أو حكم وأصبح حكيما في حدود ضيقة لا يعلم الماضي ولا المستقبل ولا. فالذي له الحق في أن يشرع هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. رابعا مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية التي لا بد منها. وهنا أذكر المستمعين والمستمعات بتلك اللطيفة، وهي أننا عرفنا سر هذه الحياة وسر الحياة الثانية، معرفة نحلف بالله الذي لا إله غيره أننا ما أخطأنا فيها. لو قيل لك يا فيلسوف يا عالم يا كبير ما سر هذه الحياة، تقول لا أدري، أو تقول مفتريا كاذبا. لو قيل لك ما سر الحياة الثانية، ما علة وجودها، تقول أيضا لا أدري. والآن تعلم بإذن الله وتدري وتقول سر هذه الحياة أن يذكر الله ويشكر فيها، وسر تلك أن يجزي الله الشاكرين والناسين التاركين. هل فهم المستمعون هذه والمستمعات؟ لماذا هذا الكتاب يحمله الشيخ؟ ما العلة؟ ما السر؟ ليدرسه. لماذا جلسنا هنا؟ ما السر في جلوسنا؟ لنسمع الهدى ونتعلم الطريق إلى الله. لماذا هذا النعل في الباب؟ من أجل أن يلبسه صاحبه. هل يوجد شيء بدون علة ولا سر؟ لا وجود له. إذن وهذه الحياة بكاملها بسماواتها وأراضيها وعبادها وخلقها، ما السر في وجودها؟ أراد الله تعالى أن يعبد بالذكر والشكر، فأوجدها وأوجد الآدميين فيها، وأوحى إلى رسله وعلمهم كيف يعبدونه. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ما يفعل الله بك يا عبده تتصفق وترقص تأكل وتشرب من أجل أن تركع وتسجد، أن تذكر وتشكر، تذكر باللسان وتشكر بالجوارح. ذي علة حياتك، وهذا سر وجودك. ثم انتهت هذه، وعما قريب تنتهي أوشكت، وإذا بالعالم الثاني الحياة العظمى الخالدة. ما سر وجودها هناك؟ لا لشيء، للعبث يعني، من أجل أن يجزي الله العاملين في هذه، إن كان عملهم صالحا جزاهم بالجنة دار النعيم، وإن كان عملهم فاسدا جزاهم بالنار دار البوار والعياذ بالله. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، أيها العمل، اعملوا الليل والنهار، والجزاء ما هو هنا بعد نهاية هذه الدار. ولهذا هل رأيتم عاملا بالشهر يطالب بالجزاء من أول يوم؟ ممكن؟ ما هو معقول. والعامل بالمياومة يطلب من أول النهار أعطوني أجراتي؟ لا أبدا. فالدار دار عمل، متى الجزاء؟ لما تنتهي هذه الدار. معشر المستمعين والمستمعات، هل وعيتم هذه؟ فهمتموها؟ والله لا خير من 50,000 ريال، أقسم بالله. عرفنا سر الحياة الأولى والثانية، أي علة وجودهما. لماذا؟ ومن عرف أن علة هذه الحياة أن يعبد الله بالذكر والشكر، يستطيع أن ينسى يوما ما يذكر الله، أو تمر عليه ساعة ما يذكر فيها الله. والذي ما علم شأن وشأن البهائم، ما يدري ما. والآن مع هذه الآيات الأربعة نسمع تلاوتها مرتلة مجودة من أبنائنا الصالحين، ثم بعد ذلك نأخذ في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها. فبسم الله اقرأ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم.
صدق الله العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في هذه الصورة قصص. أول قصة، قصة آدم وخلقه ونزوله الأرض وما تم في السماء بينه وبين عدوه إبليس عليه لعائن الله. ثم قص الله تعالى قصة عبده ورسوله نوح، ثم قصة هود فصالح ف... فلوط فشعيب والآن مع موسى. الرجل الذي ما قرأ ولا كتب 40 سنة من أين له أن يقص هذا القصص؟ أسألكم بالله كيف يتم هذا؟ والجواب: والله ما يتم إلا بتعليم الله. أمي ما قرأ ولا كتب في مكة، كيف يتحدث عن إحداث 3000 سنين كأنه يشاهد وحاضر فيها؟ ولن يستطيع أهل كتاب أن ينقضوا مسألة واحدة أو يردوها. هذا دليل أن محمدا رسول الله، ومن أنكر رسالته كفر ولعن، ومآله جهنم. وتقدم لنا أول القصة وها نحن في أثنائها، لأن الذي تقدم اسمعوه. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دمرهم أهلكهم كما دمر عاد وثمود. وقال موسى يا فرعون، بداية الرسالة: يا فرعون، وعرفتم من فرعون؟ ملك مصر، وهو الوليد بن ريان. يا فرعون، إني رسول من رب العالمين. ما قال إني رسول إليك، رسول من رب العالمين هو الذي أرسلني. حقيق على أن لا أقول على الله الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قد جئتكم ببينة دل على أني رسول وأن لي الحق أن أطالب ببني إسرائيل لأخرج بهم إلى القدس، فأرسل معني بني إسرائيل. قال فرعون: إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. والآية دائما نقول العلامة الدالة على الشيء تسمى آية وتسمى علامة، وكل آية في القرآن الكريم، وهي 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أكثر مما تدل الأنوار في الطريق على بيتك. لو تضع رجل بعد رجل إلى منزلك يدلون الناس إلى بيتك، والله لا آية القرآن أكثر دلالة من هذه. كيف يا شيخ؟ هل هذا القرآن، هذا الكلام الطيب المبارك الحاوي للعلوم كلها، يمكن أن يوجد بدون متكلم؟ يوجد؟ هل توجد كلمة بدون متكلم يا بشر؟ مستحيل، وإلا لا؟ إذن الذي تكلم بهذا الكلام من هو؟ في من رفع إذا قال أبي أو أمي؟ الله. إذن لا إله إلا هو. والذي نزلت عليه هذه الآية يمكن أن يكون غير رسول؟ لما ما تنزل عليك أنت هذه الآية؟ لما لا تنزل على بلايين البشر؟ لأن الله ما أرسلهم وأرسله. كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ لم تكرر هذا الكلام وتعيده؟ الجواب: لن نستطيع أن نستقيم على منهج الحق ونسلك الطريق المستقيم، فلا نميل يمين، لا نميل يمين ولا شمال إلا إذا قويت عقيدتنا ولاحت أنواره أمامنا، حينئذ نستطيع أن نواصل مسيرتنا إلى الموت ونحن نقوم بالواجبات ونتخلى ونبتعد عن المحرمات. والذين يقصرون في الواجبات ويخشون بعض المحرمات، ما علة ذلك؟ والله لضعف إيمانهم وقلة بصيرتهم. قال فرعون فأتي بآية إن كنت من الصادقين في أنك رسول من رب العالمين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، واضح كالشمس، ثعبان، عصا في يدي، كان يرعى بها الغنم 10 سنين، تتحول إلى ثعبان تهتز كأنها جان. آية وماذا؟ أعظم آية هذه. ونزع يده، كانت يده هكذا، فقال هكذا، فإذا هي بيضاء كفلقة القمر، ولا باص ولا مرض، كفلقة القمر في نورها وضيائها وإشراقها. في آية أعظم من هذه؟ إذن ماذا يقول الملأ الآن؟ ما المراد من الملأ؟ الذين يملؤون المجلس من أمراء وأعوان ورجال المال والدنيا، يملؤون العين، إذا نظرت إليهم يملؤون عينيك، ما هم كالضعفاء والمساكين المحاويج. الملأ، ماذا قال الملأ من قوم فرعون ورجالاته؟ قالوا إن هذا لساحر عليم. هذا الرجل، هذا الإسرائيلي موشي، هذا ساحر عليم. وقالوا هكذا لأنه بهرتهم الآيات وهم يعرفون السحر وآثاره. والسحر يومها كما هو في بابل كما هو في الهند له مدارس وكليات يتخرج من السحرة. قالوا ساحر عليم، ما هو مجرد ساحر يستطيع أن يحدث شيئا ويعجز عن آخر، لا، ذو علم. ذي نصيحة الملأ للملك فرعون، إن هذا لساحر عليم. وشيء آخر، كلمات الملأ رجال الدولة، يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا الرجل، هذا الساحر العليم له هدف، يريد أن يبعدكم عن أملاككم ما تعيشون فيه، ويستولي عليه وبنو إسرائيل ويسودون ويحكمون. ما هو قضية أرسل معي بني إسرائيل، لا، يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذه كلمة الساسة، وإلى لا، رجال الدنيا والعالمون بها، يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون؟ بما تأمر يا ملكنا يا فرعون؟ عجل قبل أن تنهزم أنت وجيشك وأمتك. فماذا تأمرون؟ فهمتم الاستفهام؟ تأمرون بماذا نفعل؟ بينا لك السر وكشفنا لك النقاب وعرفناك أن هذا ساحر عليم ما يغلب، وله هدف يعمل لأجله وتحقيقه، هو أن يبعدكم من ملككم ودياركم ليسكنها وينزل فيها مع بني إسرائيل. فماذا تأمرون؟ إذن قالوا أرجه وأخاه، قراءة سبعية، أرجه وأرجه، قراءتان سبعيتان، أرجه وأخاه، إن شئت قلت أحبسه هو وأخوه، أو واعدهم لا بد وأن يبقوا عندهم وإلا قد يشهدون. هو وأخوه، من أخوه؟ موسى، هارون عليه السلام. تذكرون أن موسى دعا ربه أن ينبئ أخاه، وهي الوحيدة في العالم بأسره، كل شيء تطلب الله عز وجل فيه إلا أن تقول اجعل فلان نبي، ما يستجاب لك. لو تجتمع الآن البشرية كلها وترفع كفة إلى الله أن ينبئ فلان، ممكن؟ مستحيل. ومع هذا موسى ألهمه الله ربي، وقال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عجيبة هذه الآية، ذكرتنا بالماضي. ماذا قال؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير منين مأخوذ؟ من الوزر وإلى لا، الحماية والقوة. من أهلي، من هم أهله؟ أخوه أبين، أخي هارون، كذا ولا لا؟ ثم قال معللا هذه الطلب كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يكون له النصف كذا. من أجل ماذا يا موسى؟ من أجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عرفتم ما قدمنا الكلام؟ علة الحياة الذكر والشكر وإلا لا؟ فلهذا من لم يذكر الله ونسيه تمزق، خسر الدنيا والآخرة. ومن لم يشكر الله بالركوع والسجود والطاعة العمياء ليلا نهارا كذلك استحق غضب الله وسخطه والخلود في النار، لأن علة الحياة الذكر والشكر. ولطيفة في هذا الباب، عرفتم الأولى وإلا لا؟ أنت تتزوج تبني تحصد كذا لأجل ماذا؟ من أجل أن تذكر الله وتشكره. أنت تجاهد وتقاتل لماذا؟ من أجل أن يذكر الله ويشكر، أليس كذلك؟ موسى طلب هذه الطلبات العظيمة من أجل ماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعت مني. نحن ما زلنا في الذكر والشكر كذا ولنا. طلب موسى هذه الطلبات العظيمة وعلل لذلك بأنه من أجل أن يذكر الله ويشكره. فعرفنا أن الذكر والشكر علة الحياة وسر هذا الوجود كذا ولنا. يبقى جزاء من لم يذكر ولم يشكر، عاش على الكفر والبنيط على راسه واستجار في يده ويسب الله ورسوله المؤمنين. الذي ما يذكر ولا يشكر بما يجازى؟ يجازى بالخلود في عالم الشقاء مليارات السنين وهو في جهنم، لا يموت ولا يحيا. فإن قال قائل ما ذنب هذا الذي يخلد في هذا العذاب؟ لا 100 سنة ولا 1000 ولا 10,000 ولا مليون، دائما. ما ذنبه؟ جريمته كم؟ جريمته، واسمعوا وعوا، كأنما وعنده قدرة، كأنما نسف العوالم كلها وحولها إلى سديم وبخار، الإنس والجن والملائكة والسماوات والأراضين، كل الكون دمره. هذا إذا أردت أن تعذبه كم تعذبه؟ 1000 سنة، 1,000,000 سنة، ما هذا؟ السجن المؤبد، عذاب مؤبد، لأن جريمته كأنما نسف الأكوان كلها وحطمها. كيف هذا يا شيخ؟ أليست الأكوان مخلوقة من أجل أن يذكر الله ويشكر في غير هذا؟ فهذا الذي ترك الذكر والشكر كأنما نسف الأكوان كلها وحطمها، فعذابه كم يكون إذن؟ بلا نهاية، العذاب المؤبد. قالوا يريد أن يخرجكم. قال الملأ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أجله أحبسه هو وأخوه وأرسل في المدائن. بعض أهل التفسير يقولون المدائن هنا الصعيد المصري، ممكن في ذلك الزمان كان له شأن قبل وجود القاهرة والإسكندرية. أبعث رجالك في المدن يأتون بكل ساحر عليم. وكان السحر بارزا عندهم ظاهرا قويا كالبابليين شرقا كالهنود أيضا، وفن خاص ويتعلمون وإلى الآن، لكن ما له كليات الآن، له سراديب. يأتوك بكل ساحة، ما يخلوا ساحة أبدا على شرط أن يكون الساحر عليما بالسحر. ثم تتم المباراة العظيمة فينكسر موسى وينهزم وتعلو كلمتنا ونسود. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، اجتمعوا بعد شهرين ثلاثة حتى كملوا وانتظموا، وقالوا لفرعون أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ولا لا؟ كيف يقول هذا الكلام؟ لأنهم شاهدوا انهزام فرعون، عجب، تحطم، خار كما يخور البعير أو الثور. فلهذا قالوا عندنا أجر ولا لا؟ إذا كان انتصرنا على هذا الساحر العليم تعطينا شيء معين وإلا ما فيه. هددوه أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين، كلكم تصبحون من الفئة العالية، تدخلون على الملك بدون إذن، تطلبون ما تشاءون وتأخذون من المقربين. قالوا يا موسى، الكلام قصير لكن هذا يتم أيام، ما هو تمت هذا كما في مجلسنا، ما جمعوا السحر إلا بعد أيام، اجتمعوا كذا، كيف دخلوا على الملك وكيف قالوا؟ لكن القرآن يربط هذه بتلك ويقدمها صورة واضحة لتشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دار الحق حق وأنك ذاهب إلى يوم القيامة. فأعمل الصالحات ليطهر المجتمع وتطيب الحياة فيه وينتهي الخبث والشرك والظلم والفساد والفقر والبلاء، لأن هذه الشريعة، هذه العبادات، هذا الذكر والشكر من محاسنه، من آثاره الطيبة، يمحو كل شر وخبث وظلم وفساد في البلد. ذاك الذي لو تمحو برجالك والله ما استطعت ولن تقدر عليه. فإذا آمن أهل القرية وأسلموا ما تحتاج إلى حارس ولا بوليس، لو تقطع يده ما يسرقك، لو تضربه ما يشتمك، لو لأنهم عرفوا السر المعرفة، عرفوا الله ومحابه ومكارهه وما أعد لأوليائه وما هي لأعدائه، فلذلك طابوا وطهروا فأصبحت البلاد كلها أنوار. ولا تقولوا هذه أنوار معناها يتركون العمل والشغل وكذا، انزع هذا من ذهنك. الذين طابوا وطهروا والله لا أكثر إنتاج من الذين خبثوا وفسدوا، لا في المزرعة ولا في المصنع ولا في السوق ولا في أي مكان. هل الميت كالحي أو لا؟ أحياء بصراء. بخلاف أموات الفسق والفجور والباطل والشرك والكفر والعياذ بالله. نرجع هذا إلى غد إن شاء الله. والآن مع هداية الآيات انظر كيف نستنبط من هذه الآيات الأربع. اسمع الآيات أولا: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، عرفنا أخاه من هو؟ هارون، وأرسل في المدائن، جمع مدينة مدن مصر في الصعيد أو في غيره، حاشرين. ما معنى حاشرين؟ يحشرون، يجمعون السحرة من كل مدينة ويجمعوهم حاشرين. يأتوك بكل الذين ترسلهم ليجلبوا السحرة، يأتوك بكل ساحر عليم، ما هو ما تعلم بعد أو عالم بدون علم يتفوق فيه. قال المؤلف غفر الله له لكم ورحمه وإياكم من هداية الآيات. وهل للآية هداية؟ والله لا تخلو آية من هداية، تهدي إلى ماذا؟ إلى أكل البقلاوة والرز، وإلى ماذا؟ تهدي أولا إلى معرفة الله والإيمان به، ثانيا معرفة الرسول وتصديقه، ثالثا الإيمان بهذا الوحي وهذا التشريع، رابعا والعمل به. فإن لخصت ذلك أقول تهدي إلى باب الجنة، تسوقك إلى دار السلام. من هداية الآيات أولا جهل الملأ بالآيات، جهل الآيات، جهل الملأ، من الملأ؟ رجال فرعون. جهل الملأ بالآيات أدى بهم إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم. لو عرفوا أن تلك الآيات معجزة وقع للعادة لا يقدر عليها إلا الله، ولن يعطيها إلا لمن أرسله ونبأه، ما قالوا هات السحرة. لكن ما عرفوا، ما فهموا أن هذه الآية آية العصا واليد البيضاء معجزة من معجزات الله يعطيها أنبياء ليتحدى البشرية كاملة فيؤمنوا ويسلموا. فلجهلهم قالوا إذن هات السحرة، أي لو علموا أن هذه معجزة يأتوا بالسحرة ما يمكن. ثانيا قال مكر الملأ وخبثهم، مكر الملأ وخبثهم كيف؟ قال إذ اتهموا موسى سياسيا، من مكرهم وخبثهم اتهموا موسى بماذا؟ بالسياسة، يريد الوطن، يريد أن يخرجكم بلادكم، يريد الحكم والسلطان. اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك، وهو كذب بعد، والله ما لو أعطاهم تلك الديار كلها ما أدعى، هو يريد أن يأخذ بني عمي أولاد عمي إلى فلسطين، ينقذهم من استعمار فرعون الطاغية، أذلهم، عذبهم، اضطهدهم، نكل بهم، جهلهم، فسقهم، حرمهم من العلم والمعرفة. فأراد الله أن ينقذ أولاد الأنبياء فأرسل موسى وأخاه هارون لإنقاذهم، ما هو لإقامة دولة ولا سلطان. والآن بعض الدعاة في العالم الإسلامي يتهمون هذا يريد الحكم، هي وإلا لا، يريد أن يعبد الله عز وجل، أن يتفق أهل البلاد على طاعة الله، هذا يريد، هذا السياسي يريد الحكم. يصح هذا ولا يصح؟ نعم، البشرية هي ما قاله ملأ فرعون يقوله ملأون اليوم، وإلا تغيرت الطباع يعني، هي. قال مكر الملأ وخبثهم إذ اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك وهو كذب بحت، وإنما يريد إخراج بني إسرائيل من مصر حيث طال استعبادهم وامتهانهم من قبل الأقباط وهم أبناء الأنبياء وأحفاد إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. صح ولا لا؟ إذا أن ينقذهم استعمروهم استذلوهم وعذبوهم، ما سمعنا أنهم يذبحون الأطفال وإلا لا، نكاية بهم خوفا أن يكفروا والعياذ بالله. وسن فرعون آخر في البلاد من سنين قال يجب أن لا يوجد لك إلا 3 أولاد، الرابع ما يجوز. لماذا؟ قال خشية أن نصاب بالجوع والفقر وكذا إذا كثر النسل، حدد النسل. ولولا أن العلماء صاحوا وكذا لطبقوه ولعله مطبق. سياسة هذه ولا لا؟ سياسة. مكر الملأ وخبثهم إذ اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك وهو كذب بحت، وإنما يريد إخراج بني إسرائيل من مصر حيث طال استعبادهم وامتهانهم من قبل الأقباط وهم أبناء الأنبياء. من هم الذي أبناء الأنبياء؟ بنو إسرائيل وأحفاد إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، وإن شتقل وأحفاد يوسف هو الأول، هو الذي ولد هناك، لأن يوسف حكم مصر وإلا لا قبل هذه الأحداث. قال ثالثا فضيحة فرعون حيث نسي دعواه الربوبية. أين الذي كان أنا ربكم الأعلى؟ ثم قال ما علمت لكم من إله غيري. أين ذهبت تلك العنتريات والصيحات الباطلة؟ لما ما يتكلم الآن؟ لا إله إلا الله. قال فضيحة فرعون حيث نسي دعواه ربوبيا فاستشار الملأ في شأنه، يا ملأ ماذا نفعل وهل الرب الإله يسألهم؟ هو يدبر الكون كله، ماذا نفعل في شأنه؟ قال فاستشار الملأ في شأنه إذ الرب الحق لا يستشير عباده فيما يريد فعله لأنه لا يجهل ما يحدث مستقبلا. أما غير الرب نعم يجهل ما يأتي به الغد، يسأل ويستعين بالآراء. قال رابعا السحر صناعة من الصناعات، والله العظيم السحر صناعة كصناعة الأدوات، وله محلات يصنع فيها ويتعلم فيها لا سيما في الزمان الأول. السحر صناعة يتعلمها الناس ويبرع فيها المرء ويتفوق ويتقدم حتى يتفوق على غيره، واضح هذا ولا لا؟ إيه نعم. السحر صناعة من الصناعات كصناعة الزجاج وغير ذلك، إذن له مدارس وله محلات خاصة يتعلمون فيها، لكن لما أنار الله الدنيا بالإسلام خفت هذا بعض الشيء، ما أصبحت كلية لتخريج السحر والسحرة في أي بلد. والأوروبيون أيضا تفطنوا لهذا وعرفوا وقل عندهم السحر. والشاهد عندنا في أن السحر صناعة من الصناعات يتعلم ويبع فيها الإنسان ويتقدم حتى يتفوق على غيره. خامسا حرمة السحر وحرمة تعلمه. اسمعوا يا رجال الإسلام ويا نساء المؤمنات، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعلم السحر، ولا يحل أن يأتي ساحرا ليتعلم عنده أو ليدفع عنه السحر ويرفع عنه. يجب أن يغلق الباب إغلاقا كاملا حتى يبقى السحرة لا يجدون من يزورهم ولا من يتكلم معهم ولا من يعينهم، إضراب كامل. ومن سحر وظهر سحره حكمه الموت. في الشريعة الإسلامية يقتل الساحر حيث بان سحره، أما إذا اتهم فقط يبعد يسجن. والآن المملكة والحمد لله فيها رجال الهيئة، من 3 أيام حدثني أبو فاطمة قال كم وكم نعثر عليهم لكن ما في براهين على أنه يقتلوا يرحلون. تبهتم؟ في المدينة النبوية. وأهل الفقه مجمعون على أن الساحر يقتل حيث بان سحره، لأنه كافر 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 بالمرة، وظالم ظالم ظالم، ودجال دجال وكذاب. هذه الصفات كلها في الساحر، وهو أنواع، فيه الدجاجلة والمشعوذين بالحيل يسحرون الأعين والأبصار فقط. المهم أبطل الإسلام هذا الباطل ووضع له حدا. فلهذا قال حرمة السحر وحرمة تعلمه ووجوب إقامة الحد على من ظهر عليه وعرف به، سواء كان امرأة أو رجلا، غريبا أو بعيدا. هذا حكم الله عز وجل. معاشر المؤمنين، الله نسأل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يشرح صدورنا ويزكي نفوسنا، وأن يتولانا ولا يتركنا، وأن يحمينا ولا يضيعنا، وأن يقربنا منه ولا يبعدنا، وأن يجعلنا من صالح أوليائه، وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. اللهم آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 13 ليلة 14 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية، وها نحن مع قصة موسى وفرعون. ها هذا القصص العجيب. أسألكم بالله، كيف يعلمه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي لو لم يكن وحي يوحيه الله إليه؟ قصص بكل جزئياته يقصه، ولن يستطيع اليهود ولا النصارى أن يردوا عليه حالفة واحدة. إذن آمنا بالله، آمنا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع إلى الآيات مرتلة مجودة ثم نأخذ في بيانها وشرحها في الصفحتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجاء السحرة فرعون سبق في الآيات أن فرعون انتدب علماء السحر من جميع أطراف الإيالة أي المملكة، وقيل إنهم 7000 ساحر. وليكون 70 ساحرا. وجاء السحرة فرعون لأنه انتدبهم ودعاهم وأرسل إليهم رجاله حشروهم وجمعوهم. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن نحن غلبنا هذا الساحر العليم لا بد لنا من أجرة معينة، إما مراتب في الدولة وإما إجازات وجوائز، وفي هذا مشروعية طلب الجائزة لمن يريد أن يعمل. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أما إذا غلبنا وانهزمنا فلا أجر لنا. فأجابهم فرعون بقوله نعم لكم أجر. أعطيكم أجرا على غلبكم وانتصاركم وهزيمتكم لهذا الذي يريد أن يسلبنا دولتنا وملكنا. وإنكم لمن المقربين، تصبحون من المقربين في القصر ومع رجال الحكومة والملأ والدولة، لكم قيمتكم ومنزلتكم في الأمة. وفرعون يقول هذا لأنه منهار منهزم. إذن والآن إلى المباراة، إلى المباراة العظيمة التي ما شهدت الدنيا مثلها. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. تبدأ أو نبدأ نحن؟ قال القرطبي في تفسيره تأدبوا مع رسول الله ونبيه موسى فنالتهم بركة تأدبهم فأسلموا عن آخرهم وكانوا من أهل الجنة. موسى فرد وهم أمة، وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وموسى يريد أن تكون له الضربة الأخيرة، فقال ألقوا أنتم، لأن الضربة الأخيرة هي التي يتم بها الأمر وتنتهي بها المعركة. ألقوا أنتم ما أنتم ملقون، ألقوا. قال فلما ألقوا، ألقوا ماذا؟ عصياهم وحبالهم التي تحولت في الظاهر وفي النظر إلى ثعابين وحيات تملأ الساحة كاملة، وهذا هو سحر العيون. أما الواقع والله ما هي إلا حبال وعصي، إما فيها نوع من العقاقير جعلتز، أو هو سحر حقيقي لأعين الناس، فالذين ينظرون يظنون أنها حيات وثعابين تهتز في الوادي. حتى إن موسى خاف لما شاهد تلك المناظر والمظاهر العجيبة، خاف، ولكن الله عز وجل نهاه عن الخوف. جاء هذا في سورة طه. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن فلما ألقوا سحروا أعين الناس. سحروا ماذا؟ الأعين فقط، حيث أصبح كل من ينظر إلى تلك الحبال في ذلك الوادي أو تلك الساعة تهتز وتتحرك كأنها حيات وثعابين، أعين الناس حتى موسى عليه السلام. وهذا السحر كما علمتم حق موجود، ويؤثر في النفس ويؤثر في العين وفي الجسم. قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. استرهبوا من؟ استرهبوا المشاهدين النظار المتفرجين، وجاءوا بسحر عظيم.